الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكر أهل العلم آدابا للمساجد، وهذه الآداب مستمدة من الوحيين، من الكتاب والسنة. والمقصود بالآداب الأوامر والنواهي والمستحبات التي تفعل عند دخول المساجد أو قبل ذلك، وهي كثيرة منها: استحباب لبس الثياب الحسنة، واستعمال السواك عند الذهاب إلى المسجد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبعض الناس يذهب إلى المسجد بثياب النوم أو بملابس العمل، وقد تكون متسخة وبها روائح كريهة تؤذي المصلين، والسبب يعود إلى الكسل فيتكاسل عن تغييرها، بينما لو أراد أن يزور مسؤولا أو رجلا له مكانته لاستعد لذلك. فرب العالمين أولى بالتجمل. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنة. فمن آداب المساجد استحباب لبس الثياب الحسنة واستعمال السواك عند الذهاب إلى المسجد. من آداب المساجد النهي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ونحوهما. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والثوم والكراث ليس محرمين، ولكن نهي عنهما لرائحتهما التي تؤذي المصلين، عليه فإن النهي يكون أشد لمن يتعاطى الدخان ونحوه. من آداب المساجد أنه يستحب المشي إلى المساجد، لما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة. كان رجل من الأنصار بيته أقصى أي أبعد بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخطئه الصلاة أي لا تفوته. قال: فتوجعنا له، يعني لبعد المسافة. قال: فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. فقال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب أي مشدود بالأطناب أي الحبال. قال: فحملت به حملا أي ثقل علي هذا الكلام وعظم، كيف يختار أن يكون في هذا المنزل البعيد ولا يحب أن يكون بيته مطنبا ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. فحملت به حملا أي ثقل علي وعظم، حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وفي رواية: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا أي اقترب من الإمام فاستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن آداب المساجد أنه يستحب التبكير إلى المساجد، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. من آداب المساجد المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من آداب المساجد الدعاء المأثور الوارد في الذهاب إلى المسجد، فيذكر الدعاء الوارد عند الخروج من المنزل، ثم يضيف إليه الدعاء الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وذكر تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذن المؤذن يعني للصبح، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا خرج الإنسان إلى المسجد فإنه يأتي بدعاء الخروج من المنزل، ثم يضيف إليه هذا الدعاء في الخروج إلى الصلاة، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست، حتى لا يزيغ شيء منها عنه. من آداب المساجد عدم تشبيك الأصابع، والنهي عن تشبيك الأصابع ورد في أربع مواضع. الموضع الأول: النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا موضع. الموضع الثاني في النهي عن التشبيك تشبيك الأصابع إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة. روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. الموضع الثالث النهي عن التشبيك بين الأصابع فرضا أو نفلا في الصلاة، وهو من باب أولى للأحاديث السابقة وغيرها. الموضع الرابع بعد صلاة الفريضة لعموم الأحاديث التي مر، وإنما يجوز التشبيك بين الأصابع للحاجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين رضي الله عنه، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه بعد الصلاة، وأجازه بعضهم يعني التشبيك بين الأصابع أجازه بعضهم مطلقا، والنصوص لا تجيز ذلك. من آداب المساجد أن يقول عند دخوله إلى المسجد الأدعية الواردة في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وروى أبو داود في سننه بسند جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. فمن آداب المساجد أن يأتي الداخل عند دخوله إلى المسجد بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد. من آداب المساجد أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول عند كل لفظة منها لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث مسلم رحمه الله. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه. يعني إذا تابع المؤذن في ألفاظ الأذان على هذا النحو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. ويقول بعد الشهادتين ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول غفر له ذنبه، الحديث رواه مسلم، وفي رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. قال النووي رحمه الله: وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يسأل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ويشرع له الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فهذا من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة. من آداب المساجد أنه يستحب الإكثار في المسجد من ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك يستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب في المسجد قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة علم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. روى مسلم في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. في رواية أخرى: إنما هي أي المساجد لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، فتجنبوا في المسجد اللغو واللغط والخوض في أعراض الناس وكثرة الحديث في أمور الدنيا مما يقسي القلب ويبعد عن الرب جل وعلا. من آداب المساجد إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، وهما تحية المسجد لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن آداب المساجد النهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد، لما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. يلحق بذلك سؤال الناس أموالهم في المساجد، وإشغالهم عن التسبيح والتكبير والتهليل والذكر عموما بحجة يعني هذا السؤال بحجة الفقر والحاجة. من آداب المساجد النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج أي الرجل من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة. قال النووي رحمه الله: وينبغي للجالس في المسجد أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وعظاما وإجلالا واحتراما، فيتأكد النهي عن المنكر، فإذا وقع منكر في المسجد فإنه ينهى عنه، وكذلك إذا قصر في معروف فإنه يأمر به. هذه جملة من آداب المساجد، والمساجد بيوت الله جل وعلا وينبغي أن تحترم. فهذه جملة وراءها تفصيل فيما يتعلق بآداب المساجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.